بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث هذه الليلة عن التربية المثلى، وذلك من خلال محاور ثلاثة. في تعريف التربية ووظائفها، وفي المدارس المختلفة حول حقيقة التربية، وفي معالم التربية الناجحة. نجي الآن إلى المحور الأول. هنا عدة أسئلة نطرحها. لماذا الإنسان بطبعه يحب النسل والأولاد؟ وما هو الفرق بين التربية والتنمية؟ وما هي وظائف وآثار التربية؟ نأتي للجواب عن السؤال الأول. الإنسان بطبعه، بفطرته، بجبلته يحب النسل، يحب الأولاد، يحب أن يكون له بقاء ببقاء أولاده. القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الإنسان كما يحب المرأة يحب أن يكون له نسل. لكن ما هو السر في ذلك؟ لماذا الإنسان يحب أن يكون له نسل، يحب أن يكون له أولاد؟ حب الأولاد نابع من حب الذات. أقوى غريزة يعيشها الإنسان هي غريزة حب النفس، هي غريزة حب الذات. غريزة حب الذات تبعث الإنسان إلى أن يحب البقاء، لأنه يحب نفسه، يحب أن يبقى، يحب أن يعيش. لأنه يحب نفسه، لأنه يحب أن يبقى، يحب الولد، يحب النسل. الفلاسفة يقولون الوجود قسمان: وجود حقيقي، وجود اعتباري. الوجود على الأرض نوعان: وجود حقيقي وهو وجود الجسم، هذا وجود حقيقي، وهذا الوجود ينقضي يوما من الأيام بالنزول إلى القبر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بالنزول إلى القبر ينتهي الوجود الحقيقي على الأرض، لكن هناك وجود اعتباري. هذا الوجود الاعتباري أوسع من الوجود الحقيقي. الوجود الاعتباري وجود العنوان. مثلا الإنسان يصبح نجما رياضيا مشهورا، هذا وجود اعتباري. الشهرة تعطيه وجود، تعطيه عنوانا. الإنسان يصبح ممثلا مشهورا، يصبح عالما مشهورا، يصبح مخترعا مشهورا. هذه العناوين: مخترع، رياضي، عالم، ممثل، شاعر، أديب. هذه العناوين هي وجود، لكنها وجود اعتباري، وهذا الوجود أوسع من الوجود الجسمي الذي ينتهي بالذهاب إلى التراب. الوجود الاعتباري يبقى ويستمر. من الوجود الاعتباري للإنسان الأولاد. كيف الإنسان يبقى بعد موته؟ كيف الإنسان يتجاوز وجوده الجسمي إلى وجود أكبر؟ كيف الإنسان يمتد وجوده؟ يمتد وجوده من خلال وجود نسله وأولاده. إذن وجود النسل وجود للإنسان، بقاء النسل بقاء للإنسان. فلأن الإنسان يحب الحياة، يحب البقاء، يحب النسل، النسل بقاء له. لذلك كما أن الإنسان يخطط لوجوده الحقيقي، يخطط لوجود جسمه، يعالج جسمه من الأمراض، يعنى بنظافة جسمه، يعنى بسلامة أجهزة وأنسجة جسده، كذلك يخطط بطبعه إلى بقائه ببقاء نسله. يخطط لوجود النسل، يخطط للامتداد من خلال النسل والأولاد. من هنا نلاحظ القرآن الكريم دقيق في بيان هذه النقطة. لاحظوا الآية المباركة، الآية المباركة عندما تقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان طموحه يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى طموح الإنسان لعب، 7 سنوات يلعب. 7 سنوات الأولى هي مرحلة اللعب، هذا أفق الإنسان لعب. يتجاوز 7 سنوات الأولى يبدأ يدخل في طموح آخر اللهو. من 7 سنوات إلى 11 سنة يعيش الإنسان اللهو، ينتقل من شيء إلى شيء، تجارب مختلفة، ألوان مختلفة، ينتقل من مرحلة اللعب إلى مرحلة اللهو. بعدين تنتهي مرحلة اللعب، لعب ولهو وزينة، يبدأ يتأنق. من يدخل عهد المراهقة يبدأ يعنى بشكله، بمجرد أن يدخل عهد المراهقة يبدأ الإنسان يهتم بشكله، بجماله، بأناقته، كيف يظهر أمام الناس. زين، هذه مرحلة يمر بها الإنسان لا محالة، وهي مرحلة البحث عن الزينة، البحث عن المظهر، لأنه في عهد المراهقة يبحث عن الجماليات. تنتهي هذه المرحلة يبدأ في مرحلة التفاخر. الإنسان بمجرد أن يبلغ سن 24 25، يعني عهد المراهقة بدأ ينتهي، يبدأ في مرحلة التفاخر. أنا ابن فلان، أنا عندي الشهادة الفلانية، أنا عندي مركز، أنا عندي وظيفة، أنا لي أثر، أنا لي فكر. يبدأ الإنسان في مرحلة التفاخر، وتفاخر بينكم إذا تعدى هذه المرحلة وهي مرحلة التفاخر. أصبح في سن 40 أو قريب من 40 بدأ يشعر أن العمر انتهى، بعد ما رايح يعيش كثير، راح 40 سنة من عمره، يعني على أكثر التقادير راح نصف العمر. زين، إذن كيف يبقى؟ كيف يضمن بقاءه في الحياة الدنيا وقد مضى نصف عمره؟ من هنا يخطط للأولاد أن يبقى ببقاء الأولاد، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل ما يجمع ثروة يظن أن الثروة تبقيه وتخلده، كلما كان عنده أولاد يعتقد أن بقاء الأولاد بقاء له وبقاء لذكره. إذن الآية فعلا بشكل دقيق تتحدث عن مسيرة الإنسان وطموحه وسعة أفقه. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن بقاء الإنسان ببقاء النسل. لذلك القرآن الكريم يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أنت يوم القيامة إذا أنت مؤمن، حتى لو كان عندك مقام في الجنة أعلى من أولادك، الله يلحق أولادك بك. افترض أنت عندك مقام في الجنة، مقام في النعيم أعلى من أولادك، إذا كان أولادك مؤمنين الله تبارك وتعالى إكراما لك يلحق أولادك بك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني: ما هو الفرق بين التربية والتنمية؟ مصطلحان في علم النفس الاجتماعي، تربية تنمية. ما هو الفرق بين التربية والتنمية؟ التربية التكيف مع المحيط، والتنمية هي التعليم، نقل المعلومة من عقل إلى عقل آخر. يعني وظيفة المعلم في المدرسة هي التنمية، لأنه ينقل المعلومات من عقله إلى عقل الطالب، إلى عقل التلميذ، هذه تسمى تنمية. أما التربية وظيفة الأم، وظيفة الأب. التربية التكيف مع المحيط، كيف يتكيف هذا الجنين بعد خروجه من بطن أمه، كيف يتكيف هذا الطفل مع مجتمعه، مع أسرته، مع بيئته. التكيف مع الأسرة والمحيط هو عبارة عن التربية. زين، التربية والتنمية، يعني التربية والتعليم لا يفترقان. كيف يعني لا يفترقان؟ أنا الآن أقرأ لك يعني ما يذكره أيضا علم النفس الاجتماعي. الإنسان، تفكير عند الإنسان، مرحلة التفكير عند الإنسان تمر بدرجات قدرة الإنسان على التفكير: التفكير الحركي، التفكير اللغوي، التحرر من الأنا، التفكير المجرد. 4 مراحل للتفكير ينمو بها الإنسان إلى أن يصل إلى أرقى درجات التفكير. المرحلة الأولى التفكير الحركي، طفل خلال السنتين الأوليين فقط يفكر كيف يتحرك، كيف يحرك يديه، كيف يحرك فمه، كيف يحرك رجله، هذا يسمى التفكير الحركي. خلال سنتين هو مشغول بالتفكير الحركي، زين. بعد العامين يبدأ التفكير اللغوي، من العامين يبدأ التفكير، طبعا بعضهم يسبق، هذا نتيجة قوة ذكاء، يسبق العامين بالتفكير اللغوي. لكن النوع، نوع الإنسان بعد العامين يبدأ التفكير اللغوي، يتقن اللغة، يتقن الأداء، يتقن التعبير عما في نفسه، زين. وقد يستمر إلى 7 سنوات في التفكير اللغوي. إذا وصل الإنسان إلى 11 سنة يتحرر من الأنا. كيف يعني يتحرر من الأنا؟ يعني هو قبل 11 سنة في الأسرة يتكل على الوالدين، يتكل على الأسرة في جميع أموره، يعيش أجواء الأسرة بما لها من أجواء سعيدة أو شقية، يعيشها لمدة 11 سنة. بعد 11 سنة عندما يدخل المراهقة يتحرر من الأسرة، يتحرر من الأنا، يبدأ البحث عن أصدقاء، يبدأ البحث عن آراء، يبدأ البحث عن مواقف، زين، وينشغل بذلك لفترة. إذا وصل 15 سنة بدأ التفكير المجرد. يعني شنو التفكير المجرد؟ يعني تفكر خارج الصندوق، يبدأ يفكر خارج الصندوق. شلون؟ مستقبلي ما هو؟ تخصصي ما هو؟ كيف أكون نجم؟ كيف أكون رياضي؟ كيف أكون عالم؟ كيف أكون مخترع؟ ماذا عندي؟ ماذا أعطي؟ يبدأ في التفكير المجرد، يعني أن يتجاوز محيطه، أن يتجاوز بيئته، أن يتجاوز الصندوق. هذا التفكير المجرد قد يبقى مع الإنسان إلى 40 سنة. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، سنة 40 هي سنة النضج في التفكير، ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بما أن الإنسان يمر بهذه المراحل الأربع، شنو يحتاج؟ ماذا يحتاج في هذه المراحل الأربع؟ يحتاج إلى تربية وتنمية، يعني يحتاج إلى تربية وتعليم. في كل مرحلة يحتاج إلى تربية وتنمية. فالتربية والتنمية لا ينفكان، لا ينفصلان. تربية بدون تعليم لا تقوم عليها الشخصية، تعليم بدون تربية لا تقوم عليها الشخصية. الشخصية الناجحة المتطورة هي التي تعتمد على الجناحين، التربية والتنمية. لذلك عندنا آيتان من القرآن. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. التزكية هي التربية، ويعلمهم هي التنمية. شوف الآية هنا قدمت التربية على التعليم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بينما عندنا آية أخرى ماذا قالت؟ ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. خلت التزكية بعد التعليم. ليش؟ هو يريد أن يقول تعالى: لا تعليم إلا بتربية، ولا تربية إلا بتعليم. كل منهما يفتقر للآخر، كل منهما يحتاج للآخر، هما مقترنان، هما متلازمان. هنا قدم التربية على التعليم، هنا قدم التعليم على التربية، ليرشدنا إلى افتقار كل منهما للآخر وارتباط كل منهما بالآخر. زين، نجي الآن إلى آثار التربية. ما هي آثار التربية؟ قلنا التربية هي التكيف مع البيئة والمحيط. ما هي آثار التربية؟ آثار التربية ثلاثة: نقل المشاعر، نقل التجارب، زين، نقل العلوم والمعارف. خل أذكر لك الأثر الأول، نقل المشاعر. في علم الاجتماع يقولون العلاقة قسمان: علاقة نفوذ، علاقة تواصل. شنو الفرق بين علاقة النفوذ وعلاقة التواصل؟ هناك فرق بين علاقة الجندي بالمدرب وعلاقة الطفل بالأم. علاقة الجندي بالمدرب ما فيها عواطف ولا مشاعر. المدرب يقول استرح، استعد، قم، اقعد، والجندي يمتثل. العلاقة ما فيها أي مشاعر، هذه تسمى علاقة نفوذ. لابد أن يمتثل أوامر المدرب، هذه علاقة نفوذ. بينما علاقة الطفل بأمه لا، كلها حنان، كلها مشاعر. يعني الأم تنقل إلى الطفل حبا وحنانا. الأم ترى ما في أقرب من الأم للإنسان، ما في، لا الأب ولا إنسان آخر. أقرب مخلوق إلى الإنسان أمه، وأكبر مؤثر على الإنسان أمه. الأم هي أقرب مخلوق للإنسان، أقرب مخلوق مؤثر في الإنسان هو أمه، لأن الأم تستلم هذا الطفل منذ خروجه من رحمها وتبدأ تعلمه الأكل والشرب وتعلمه اللغة وتعلمه الآداب، وفي نفس الوقت تنقل عبر التعليم مشاعرها وحنانها وعطفها، وتجعل هذا الطفل مستقر نفسيا، يعيش طاقة من الحنان والرأفة، فيعيش استقرارا في شخصيته ويعيش سكونا في وجوده، كل ذلك ببركة أمه. لذلك القرآن يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وورد عن الرسول محمد: قال له يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وأيضا عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، زين، أحق إنسان على المرأة زوجها، زوجها أحق عليها من أي شخص آخر، وأحق إنسان على الرجل أمه. لابد أن يعنى بهذا المخلوق الذي عني بتربيته وأسبغ عليه المشاعر والعواطف. زين، فإذا التربية أول أثر أنها تنقل المشاعر، لأن علاقة الطفل بأمه علاقة تواصل مو علاقة نفوذ. زين، والأثر الثاني أنها تنقل التجارب. الأب يقدم تجاربه لأولاده، فالتربية وسيلة لنقل التجربة. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام يوم صفين، يوم صفين تعرف حرب طاحنة، زين، مات فيها المئات، حرب كبيرة. طيب الإمام علي في هذه الحرب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قوة عسكرية تسانده، ويحتاج إلى رأي. زين، لذلك الإمام علي عليه السلام قال يوم صفين: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. يعني إذا عندي ناس عندهم تجربة في القتال، هؤلاء الذين يمتلكون التجربة هم أكثر تأثير في مسيرة الحرب، قوة الشباب وحماس الشباب. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. إذن الجيل الأول ينقل إلى الجيل الثاني تجاربه وخبراته، فالتربية تنقل التجربة. الأثر الثالث أن التربية تزرع الأخلاق، تزرع الفضائل. زين، هناك في علم التربية ماذا يقال؟ يقال منهج التربية نوعان، ظاهر ومستتر. منهج التربية الظاهر أن الأب يجي يتكلم: يا أبنائي صيروا صالحين، صيروا مؤدبين، احترموا الكبير، عليكم بالتواضع، عليكم بالأخلاق الفاضلة. هذا يسمى منهج ظاهر. أما المنهج المستتر فهو سلوك الأب. الأب ما يحتاج يتكلم، سلوكه يؤثر على أبنائه. الأبناء إذا رأوا الأب يصلي اكتسبوا منه حب الصلاة. الأبناء إذا رأوا الأب إنسان عادل في تعاملاته يكتسبون العدالة. الأبناء إذا رأوا الأب إنسان يصر على الطاعة والبعد عن المعصية يكتسبون منه الإصرار على الطاعة. سلوك الأب يربي ويسمى منهج مستتر، يعني يربي من حيث لا يتكلم. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير، يعني مارسوا التربية المستترة، مارسوا المنهج المستتر، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وقد قال القرآن الكريم في حق النبي محمد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. ده يريد يوزع السلال الآن، فضلوا بالسلال. المحور الثاني في مدارس التربية، هناك ثلاث مدارس في بيان حقيقة التربية: المدرسة الطبيعية، والمدرسة البرغماتية، والمدرسة الدينية. إذا ترجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 98 ينقل المدارس في حقيقة التربية. نجي إلى المدرسة الأولى، المدرسة الطبيعية. روسو عند منهج في التربية يقول: التربية أن تترك الولد على طبيعته، لأن العبث بالطبيعة يحول الطبيعة إلى دمار. شوف الإنسان الآن لما صار يعبث بالطبيعة من خلال هذه الأسلحة النووية، من خلال مخلفات هذه المصانع الكيميائية، لما صار الإنسان يعبث بالطبيعة بدأ يشعر بأثر العبث بالطبيعة. ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت تهدد كثيرا من مرافق الحياة. العبث بالطبيعة يحول الطبيعة إلى دمار. لذلك روسو يقول حتى الطفل هو طبيعة، لكي ينجح اتركه على طبيعته، لا تعبث به. الطفل يولد وعنده ميول وعنده نزعات وعنده غرائز، اتركه كما هو، حاول أن تكتشف ميوله فقط، حاول أن تكتشف نزعاته فقط، ثم ساعده على إشباع ميوله ونزعاته. يعني الطفل هو اللي يعلم أبويه، مو أبويه يعلمانه. الطفل يعلم أبويه أن له نزعات وميول، وأن على الأبوين أن يشبع هذه الميول والنزعات. هذه هي التربية الحقيقية، ترك الطفل وطبيعته. تجي إلى المدرسة الثانية، المدرسة البرجماكية، جون ديوي ماذا يقول عن التربية؟ يقول: لا، أنا ما أقول الطفل وطبيعته، لكن أقول التربية هي زرع المثل المجربة. ما عندنا احنا مثل حقيقية، وباعتقاده ما عندنا مثل حقيقية، المثل تثبتها التجربة. خلي نقرأ تجارب الآخرين، كيف علموا أولادهم، ما هي المثل التي نجحت مع الأولاد نستفيد منها. التربية هي أن تعلم الطفل القيم والمثل التي جربت، لأن التجربة هي خير دليل على نفع المثل وعلى مدى تأثيرها. وإلا احنا ما عندنا مثل حقيقية، المثل والقيم والأخلاق كلها نابعة من التجربة، ما عندنا مثل حقيقية. زين، هذه المدرسة الثانية. المدرسة الثالثة هي المدرسة الدينية. المدرسة الدينية تقول: لا، هناك مثل شنو؟ حقيقية. لا ينبغي أن يترك الطفل وطبيعته كما تقول المدرسة الأولى. لا يمكن أن نعتمد على التجربة في اصطياد المثل ومعرفة المؤثر منها. لا، هناك مثل، هناك قيم فطرية علينا أن نربي الطفل عليها، علينا أن نزرعها في روح الطفل. كيف؟ ذكرنا نحن في الليالي السابقة أن الإنسان ولد وعنده قيم، مو الإنسان بلا قيم، لا، الإنسان ولد وعنده فطرة يقول عنها القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي عبارة عن وجود للفضيلة في عمق النفس، هي عبارة عن تأصل للقيم والمثل في عمق النفس. هذه عبارة عن الفطرة التي قال عنها تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن التربية إحياء الفطرة، إحياء تلك المثل والقيم الفطرية وتجسيدها إلى سلوك. هذه هي التربية. التربية إحياء المثل وإحياء القيم الفطرية. زين، ربما يقول إنسان: شنو دليلكم أنتم أيها المسلمون أو أنتم أصحاب الديانات تقولون هناك قيم فطرية، هناك مثل فطرية، ما هو دليلكم على ذلك؟ مقابل المدرسة الطبيعية، مقابل المدرسة البرجماتية، ما هو دليلكم؟ انتبه لي جيدا، عندنا دليلان: دليل استقرائي ودليل وجداني. دليل الاستقرائي، انت استقرئ العقلاء، لم يحتاج نتحدث، استقرئ كل المجتمعات العقلائية وفي كل زمان، استقرئ القوانين كلها، قوانين الأمم المتحدة، قوانين دول، كل القوانين، كل العقلاء، كل المجتمعات متفقة على قيم. ما في مجتمع ما متفق مع الآخر مع القيم. ما هي؟ كل المجتمعات تؤمن بالعدالة، كل المجتمعات تؤمن بأن الظلم أمر قبيح، كل المجتمعات تؤمن بأن الصدق في حد ذاته فضيلة وأن الكذب في حد ذاته رذيلة، كل المجتمعات تؤمن بأن الإحسان إلى المحتاج فضيلة، ساعد الفقير، ساعد اليتيم، كل المجتمعات تؤمن بذلك، كل المجتمعات تؤمن بأن حفظ النظام يعني تأسس قانون يحفظ النظام هذا أمر ضروري، لأن حفظ النظام حفظ للأعراض والأنفس والأموال وهو أمر ضروري. إذن أكو قيم متفق عليها، هذه القيم المتفق عليها بين المجتمعات العقلائية كلها دليل على أن هذه القيم مخبوءة في فطرة الإنسان وكامنة في فطرة الإنسان منذ ولادته، لذلك اتفقت عليها المجتمعات العقلائية. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدليل الوجداني. شنو الدليل الوجداني؟ كلمة موجودة في علم الأخلاق، كلمة جميلة، اللذة لذتان، لذة حسية ولذة عقلية، واللذة العقلية أقوى من اللذة الحسية. اللذة في ترك اللذة. هل أوضح لك الآن؟ أنا عندما أأكل طعام لذيذ زين صير عندي شنو؟ لذة حسية، لذة الطعام، لذة الجنس، لذة الرائحة الطيبة، لذة الجمال، هذه كلها لذائذ حسية. لكن أكو لذائذ عقلية مو حسية. يعني الآن مثلا أنت تعرض عليك مسألة رياضية تحتاج إلى حركة وتفكير، بمجرد أن تفكر وتحدث بالمسألة صير عندك لذة، لكن هذه لذة ليست حسية بل لذة عقلية. اللذة العقلية أقوى من اللذة الحسية. لذلك الإنسان، شوف الإنسان إذا صار بين طريقين، بين الشهوة وبين العقل، الشهوة تدعوه إلى اللذة الحسية والعقل يدعوه إلى اللذة العقلية. افترض إنسان والعياذ بالله ابتلي بعلاقة غير مشروعة وصار بين نارين، بين أن ينسجم مع غريزته ليحرز اللذة الحسية وبين أن يستمسك ويعتصم بعقله فيحرز اللذة العقلية. إذا ترك اللذة الحسية وانتصر على شهوته يشعر بلذة أعظم من تلك اللذة لو أنه استرسل مع شهواته. لذلك يقولون اللذة في ترك اللذة، يعني اللذة العقلية في ترك اللذة الحسية. من هنا الإنسان بوجدانه يشعر بلذتين: لذة العدالة إذا فعل فعلا عادلا يشعر بلذة، إذا ساعد اليتيم، إذا أنعش الفقير يشعر بلذة. هذه اللذة الوجدانية هي اللذة العقلية. وجود هذه اللذة يدل على أن الإنسان بفطرته وجد وعنده قيمة للعدالة، وعنده قيمة للصدق، وعنده قيمة للإحسان، لذلك يشعر بلذة هذه الأعمال عندما يصنعها ويمارسها. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي معالم وملامح التربية الناجحة؟ كل إنسان يهدف إلى التربية، تربية أبنائه. زين، ما هي معالم التربية الناجحة بالنسبة للأبناء والأولاد؟ التربية الناجحة لها خمسة أبعاد: البعد العقلي، الواعد النفسي، الواعد الجمالي، البعد الاجتماعي، البعد الروحي. أشرح لك كل بعد بالاختصار. البعد الأول البعد العقلي. يعني شنو البعد العقلي؟ يعني علم ولدك أن يفكر، مو يصير ولدك يعني حافظ، خليه يصير مفكر. احنا كثير منا شوف التعليم في الدول العربية كله شنو؟ كله تلقين، ما في تفكير. يعني يعتبرون الطفل برميل تعبي بالمعلومات، مو أكثر من هذا. زين، ولذلك يخرج بعد 12 سنة من الدراسة ما عنده قدرة على التفكير، ما عنده قدرة على أن يتخذ رأيا صائبا، لأنه لم يعلم على أن يفكر. علم ابنك كيف يفكر، علم ابنك كيف يتأمل في المعلومات التي يسمعها. أنت الآن مو تحضر المحاضرة، معك ابنك، قل لابنك ما هو رأيك في المحاضرة، هل عندك نقد على هذه المحاضرة، هل عندك ملاحظة على ما ذكره المتحدث. علم ابنك على أن يتأمل ويفكر، هذه مسألة البعد العقلي. القرآن الكريم يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا نتيجة التفكير. زين، نجي إلى البعد الثاني، البعد النفسي. البعد النفسي يعني خل ابنك عنده طموح، ما تخلي ابنك يعيش شخصية انهزامية، لا، شخصية عندها طموح. الطموح يعني أن ابنك يخطط لمستقبل أفضل، الطموح يعني أن ابنك يخطط لتخصص ممتاز. علم ابنك على أن يصنع له مستقبلا راقيا، على أن يخطط لحياته ولمستقبله ليكن عنده طموح. لاحظ القرآن الكريم عندما يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أيكم يعمل، أيكم أحسن عملا. يعني خطط للأحسن، لا تكتفي بالحسن بل اطلب الأحسن. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوما فهو مغبون. إذا أمس مثل اليوم، واليوم مثل بكرة، والشهر مثل الشهر الجاي، يعني أنت ما تتغير، ما تتغير معلوماتك، ما يتغير تفكيرك، إذن أنت تعيش حالة خسارة وغبن. من تساوى يوما فهو مغبون. إذن علم ابنك على الطموح للأفضل والأحسن. زين، هذا الوعد النفسي. البعد الجمالي، البعد الجمالي يعني كل إنسان لازم عنده موهبة، حاول أن يكون لابنك موهبة. أكو إنسان عنده موهبة الفن، أكو إنسان عنده موهبة الرياضة، رياضي، أكو إنسان عنده موهبة الخطابة، أكو إنسان عنده موهبة مثلا التعليم. كل إنسان لازم عنده موهبة. اكتشف موهبة ولدك وعلمه كيف ينمي موهبته، كيف ينمي ملكته، كيف ينمي قدرته وطاقته على الإبداع والعطاء. حاول أن تحيي مواهبه وطاقاته. ورد عن الرسول محمد علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني علمه موهبة، علمه يتقن صنعة، علمه يتقن شيء يفيد مجتمعه، يفيد أمته. المهم أن تحيي هذا البعد الجمالي في نفسه. زين، هذا البعد الثالث، البعد الجمالي. البعد الرابع، البعد الاجتماعي. كيف يعيش ابنك الأدب مع الآخرين؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، تعرف طبعا الحسن، الحسن هو أول طفل في البيت النبوي، لذلك عندنا وصايا كثيرة من الإمام علي للحسن لأنه الولد الأكبر. وهناك علاقة أيضا بين الحسن والزهراء لأنه الولد الأكبر. ما نقل عن الحسن أكثر مما نقل عن الحسين عليه السلام عن أبيه وأمه، علاقة الحسن باعتبار الولد الأكبر. الإمام علي يقول لابنه الحسن عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. الحدث يعني الطفل الصغير، كلما ألقي فيها شيء قبلته، طفل كل شيء يستقبله. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. أنا علمتك الأدب. ولذلك الإمام علي يقول للحسن، يفتخر بولده الحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. يعني أنا تعبت على العلم والتربية، غذيتك بما عندي، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. وورد عن النبي محمد لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. سنين الأولى 7 سنوات لعب، العب وياه حتى تكتسب وياه العلاقة. 7 سنوات الثانية أدب، علم الآداب، كيف يتعامل مع الناس بالاحترام بالتقدير بالأخلاق بالتواضع بالبسمة. بعدين من يصير عمره 14 سنة، خلاص صار رجل، صار مراهق، خلي صديق له وصاحبه سبعا، ثم اترك الحبل له على الغارب. إذن مرحلة الأدب لابد منها، هذا البعد الاجتماعي. زين، نجي الآن إلى البعد الخامس، ألا وهو البعد الروحي. البعد الروحي نحتاج نتحدث فيه شوية، نحن متدينون نحتاج أن نعرف ما هي عناصر البعد الروحي في التربية. ما هي عناصر البعد الروحي في مجال التربية الناجحة؟ هنا نذكر عدة عناصر على الآباء والأمهات أن يلتفتوا إليها. العنصر الأول: توفير الأجواء الروحية. لازم توفر داخل البيت أجواء روحية. كيف يعني توفر أجواء روحية؟ يعني تشغل موسيقى، تشغل غناء، هذه أجواء روحية. كيف تخلي البيت يعيش أجواء روحية؟ هنا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تدخله الملائكة، تهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. خل بيتك عامر بالقرآن، بصوت القرآن. الأم تقرأ قرآن، الأب يقرأ قرآن، شغل مسجل يقرأ القرآن، المهم أن يسمع صوت القرآن داخل المنزل. وإن البيت الذي يعزف فيه القيان، قيان يعني الموسيقى الغناء، وإن البيت الذي يعزف فيه القيان تهجره الملائكة، تحضره الشياطين. إذن لابد أن نلتفت للأجواء الروحية، لابد أن نوفر أجواء روحية في بيوتنا لأولادنا. قال الله تبارك وتعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعل من البيت قبلة للعبادة وأقم الصلاة، حتى يعيش الأبناء أجواء العبادة وأجواء الطاعة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: توفير روافد الثقافة. مو ابنك يحتاج ثقافة دينية، كيف أنت تعطي الثقافة الدينية؟ إذا أنت مثقف دينيا ممتاز، إذا أنت مو مثقف دينيا كيف تتعامل مع ابنك؟ اصحبه إلى المساجد، إلى المراكز الإسلامية ليسمع الثقافة، دله على العلماء الموثوق بهم، دله على مواقع في النت يستفيد منها، دله على كتب يقرأها وينتفع بقراءتها، وفر له روافد الثقافة الدينية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. المرجئة كان تيار منحرف في زمان الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول: خافوا على أولادكم، انتوا بادروهم بالحديث، تحدثوا معهم عن الدين وعن أهل البيت قبل أن يسبقكم المرجئة ليعبئوا أذهان أبنائكم. احنا في هذا الزمان نحتاج إلى هذا. الآن أبناءنا وهو عمره 8 سنوات ينفتح على وسائل التواصل ويستمع وتجيه أفكار وتغزوه تيارات كثيرة، إذن لابد أن نتحدث معه قبل أن تغزوه التيارات الفكرية، لابد أن نتحدث معه عن الدين، عن أهل البيت، عن المثل، عن القيم، قبل أن يتأثر بالأفكار والتيارات المنحرفة، قبل أن تسبقكم المرجئة. زين، نجي إلى العنصر الثالث، الصلاة. صلاة، لابد أن يتعلم أبناؤك قيمة الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. تدري الصلاة إيش قد تنفعك؟ تنفعك أيام الامتحان، تنفعك في الشدائد، تنفعك في المحن، لأن الصلاة تعطيك حالة من الطمأنينة والهدوء الذي يعينك في مواجهة صعوبات الحياة. قال تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصلاة، أهمية الصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. مر يعني أمره، اجعله يمتثل. أنت تقدم في البيت وصلي، أنت تقدم صلي حتى يصلي معك أبناؤك، علموهم على الصلاة، اصحبوهم للمساجد، أفهموهم أهمية الصلاة، وراقب ابنك لا تغفل عنه، راقبه. صلى، لم يصلي، بابا قوم صلي، صار وقت الصلاة، بابا مضى وقت على الصلاة، متى تصلي؟ ليشعر ابنك منك أنك مهتم بصلاته، معني بأدائه للصلاة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنأمر صبياننا بالصلاة لخمس، فمروا أبناءكم بالصلاة لسبع. زين، هذا العنصر الثالث، الصلاة. العنصر الرابع من العناصر الروحية، هذه جدا مهمة يا إخوان، الصديق. من هم أصدقاء ولدك؟ من هم أصدقاء ولدك؟ لابد أن تعرف أصدقاء ولدك. والله ولدي يروح المدرسة ويروح السوق ويروح النادي وأنا ما أدري بمن يلتقي بمن، لما يصير لابد أن تكون على اطلاع بأصدقاء ولدك. الصديق مؤثر في ولدك أكثر من تأثيرك أنت. شوف، لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصديق يخذلك، الصديق قد يبعدك عن أجواء الإيمان وأجواء الطاعة. حاول أن تركز على الصديق الصالح، صادق ذوي العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. أقرأ لك هذه الرواية عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: خمسة لا تصادقهم ولا ترافقهم. خمسة من هم؟ خمسة لا تصادقهم ولا ترافقهم، من هم؟ قال: أولاً الفاسق، فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. إذا هو فاسق ما يحترم المبادئ، يحترمك أنت، يحترم صداقتك أبداً، فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. الثاني البخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. بخيل. ثلاثة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. أحمق بعد ما عنده قدرة، بدل ما ينفعك يضرك. زين. بعد الرابع الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. إحنا نقول بتعبيرنا يعني واحد يلف ودور. زين. يلف ودور، يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. والخامس وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إنسان قاطع لرحمه، عاقل أبويه، قاطع لرحمه أخواله، أعمامه، أجداده، جداته، ما عنده صلة بأرحامه. وقاطع الرحم اجتنبه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. قال تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن الصديق مؤثر. زين. نجي إلى العنصر الآخر، ألا وهو عنصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عنصر شلون مغفول عنا في مجتمعاتنا. كل واحد يقول لك لكل واحد رأيه. طيب هو قاعد يفعل منكر، هذا رأيه. لكل واحد حريته، مو هذا قاعد يفعل منكر معاصي. لا والله هذه حريته. لم يصير، لم يصير. لابد أن يكون لك درجة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول الأعظم محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صديقك يفعل المنكر، أمره بالمعروف وانهه عن المنكر. ما استجاب، خير، خلي شوف صديق آخر. أخوك يفعل المنكر، انهه عن المنكر. من هو قريب منك، يعني من أنت مبتلي به بعمل، بزمالة، بصداقة، بأخوة، برحم، من هو محل ابتلائك؟ عليك أن تقوم بواجبك أمامه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الرسول محمد صلى الله عليه وآله. والعنصر الأخير من عناصر البعد الروحي، ألا وهو زرع القيم والفضائل. نذكر من هذه القيم والفضائل ثلاث، وهي قيم كربلاء وفضائل كربلاء. القيمة الأولى العزة. حاول أن تعتز بدينك، حاول أن تعتز بقيم السماء، حاول أن تعتز بمبادئك. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عليك أن تفتخر بدينك، تفتخر بقادتك أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تظهر الاعتزاز بدينك ومبادئك وقيمك كما اعتز أبطال كربلاء بدينهم وبقيمهم وبمبادئهم. وقال والله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. القيمة الثانية الغيرة على الدين، لتكن عندك غيرة على الدين. شوف ناس مع الأسف من أجل تحصيل المال يشتغل بتجارة المخدرات، يقول هذا حرام، يقول لك لا هذا رزق زين، أو يزرع الحشيش ويبيعه يقول هذا حرام ما يصير، يقول لك لا هذا رزق. هذا الرزق يجتمع عليك حطب جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. والله أنت يقولك أنا أشتغل في القروض الربوية في البنك، قروض الربوية مع المسلمين حرام، هذا عمل محرم، يقولك هذا رزقي. طيب هذا رزقك يجرك إلى النار، والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الربا وتجارة المخدرات واللحوم المحرمة كلها تجرك إلى النار، تكنز لك حجارة من النار. حاول أن تكون ملتفتا إلى آخرتك، ملتفتا إلى اليوم الأخير. زين؟ أيضا من الغير على الدين يا إنسان يا أخي، مسألة الحجاب، حجاب ابنتك، حجاب زوجتك، أنت يا أم حجاب ابنتك، حجاب زوجك، حجاب أختك، ضروري أن تراقبي مسألة الحجاب. الحجاب له بعدان، بعد العفاف وبعد الرمزية للإسلام. البنت التي تتحجب وتلبس العباءة الزينبية أو تلبس الحجاب الشرعي، هذا الحجاب خلي شنو حاجز بينها وبين الآخر، الآخر الذي يريد أن يلتقط مشاعرها، الآخر الذي يريد أن يلعب بعواطفها، الآخر الذي يريد أن ينفذ إليها ليؤثر عليها بحجة الحرية والعلاقة والعاطفة. كونها محجبة هو في حد ذاته نداء أن بيني وبينك حواجز، أن بيني وبينك فواصل. البنت المرأة المحجبة هي حجابها يتكلم، حجابها يقول للآخرين إن هناك فواصل، إن هناك حواجز، إن هناك فضيلة نصر عليها ورذيلة نبتعد عنها. إذن الحجاب يعني وجود الحواجز، يعني العفاف. وثانيا الحجاب رمز للإسلام. احنا كثير نفرح عندما ندخل المطارات الغربية نشوف المرأة محجب، لأن هذا رمز للإسلام، رمز للحضارة الإسلامية. أنت أيتها الفتاة بحفاظك على الحجاب تمثلين الإسلام، تمثلين رمزا من رموز الإسلام. أنت بحفاظك على الحجاب تقومين بخدمة الإسلام، بخدمة الدين، لأنك تظهرين عظمة الحضارة الإسلامية التي تعتنقينها وتؤمنين بها. طبعا مو الحجاب فقط شكل، حجاب صورة وصورة وسلوك. المرأة المحجبة اللي تلبس العباءة الزينبية هي الوقورة التي يراها الناس وقورة مؤدبة، لا أنها تبذل نفسها في أي مكان وبأي موقع وتركض وتهرول وراء الاختلاط. لا لا لا، الحجاب شعار وسلوك. والقيمة الثالثة قلنا العزة، قلنا الغيرة، القيمة الثالثة النصرة للمبادئ والقيم. نتعلم من كربلاء كيف ننصر مبادئنا وقيمنا، نتعلم من كربلاء أن ننصر مبادئنا وقيمنا بالكلمة بالمال بالجهد. نصرة المبادئ والقيم عظمة في المثل، نستلهمها من كربلاء ونستقيها من كربلاء. علي بن أبي طالب عليه السلام الذي مثل القيم العزة والغيرة ونصرة المبادئ، مبادئ السماء، تمثلت شخصية علي يوم كربلاء في أبنائه. أبا حسن: إن الذين نماهم أبو طالب للحق ثاروا لطالبي. أبا حسن: إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل، وعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجل. هؤلاء أبناؤك يوم كربلاء. الحسين يقول سلام الله عليه: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. العباس ابنه يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وعلي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، الذي قال يوم عاشوراء: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. علي الأكبر هو أكبر من الإمام زين العابدين سنا. علي الأكبر مثل الشجاعة والبسالة والبطولة يوم كربلاء. كان علي الأكبر وسيما طويلا جميل المنظر، شبيها بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى أن أحد النصارى اعتنق الإسلام ثم جاء المدينة وسأل: أين رسول الله؟ قالوا له: رسول الله توفي. قال: ألا يوجد شبيه برسول الله؟ إذا رأيت أقول: رأيت رسول الله. قالوا: بلى، عند الحسين بن علي ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا. أقبل أخ النصارى إلى الحسين، قال له: أبا عبد الله، أريد أن أرى ولدك شبيه رسول الله. قال: بلى، اجلس، الآن يدخل عليك. دخل علي الأكبر فلما رآه ذلك الرجل لم يتمالك، قام واعتنقه وقبل يديه وقبل رجليه، قال: الله أكبر، هذا ملاك نزل من السماء. الحسين التفت إليه قال: يا هذا، لو كان لك ولد مثل هذا، لو عندك ولد مثل هذا، انت شو تسوي؟ قال: والله لا ادعه يمشي على وجه الارض. قال له: لو اصابته شوكه وصار يتالم امامك، ما هو شعورك؟ قال: والله افديه بروحي. قال: يا اخي، حبذا لو رايتني وانا مع ولدي هذا وهو على الثرى مقطع اربا اربا. الله أكبر، هذا الولد العظيم، ها؟ الحسين إلى كربلاء. خفق الحسين خفقة وجلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: ما هذا؟ ما الذي حصل؟ قال له علي الأكبر: أبا، لماذا استرجعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبا، أبا عبد الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا. قال: بارك الله فيك من ولد عن أبيه. ولما صار يوم كربلاء قتل أنصار الحسين بقي بنو هاشم أول هاشمي برز بين يدي الحسين علي الأكبر، أول هاشمي تقدم للمعركة علي الأكبر. قال أبا إذن لي في المبارزة؟ قال كيف أذن لك وأنت حبيبي، أنت قرة عيني، أنت ثمرة فؤادي، أنت شبيه رسول الله، إذا رأيناك تذكرنا رسول الله. قال أبا لا بد لي من مبارزة الأعداء، لا بد لي، كيف أم لا أبرز وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين، إذن لي في القتال. ها أذن له الحسين في القتال، لكن تدري ايش سوى؟ وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده، وجلست ليلى أمه الحزينة، جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت الوجه الحسين تهلل فرحت واطمأن قلبها، وإذا رأت وجه الحسين تغير انكسر خاطرها. بينما هي كذلك وإذا بوجه الحسين قد انقبض، قالت أبا عبد الله تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ تعرف أم حنونة ولدها غايب عنها وفي المعركة، قال لا ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع؟ قال ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعت من رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك. دخلت ليلى الخيمة، تتسوي نشرت شعرها، رفعت يديها، يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق، وجاعله في الدهر مسرورا، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، رد علي ولدي علي. دخلت الخيمة النجيبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف بن مغيبة ابني علي سالم تجيبة. عظم الله أجوركم، انتصر الأكبر على بكر بن غانم وفرسه في الأرض وأخذ رأسه، رجع للخيمة، نادى أبا حسين، أقبل إليه الحسين، قال أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شو تريد بني؟ ما عندك؟ قال أبا أريد الجائزة. قال ما الجائزة؟ أريد قطرة من الماء، أريد شربة ماء أبل بها كبدي. يا با يا قطرة ماء الكبدي، أدقى وارد للميدان وحدي، يا ابويا انفطر قلبي وحق جدي، عطش والشمس والميدان والحر. شو يجاوب الحسين؟ شو يقول له؟ يقول له منين اجيب الماء يا ابني، يقول له منين اجيب الماء يا ابني، ما هو حاجك بهض حالي وشعبني. بني علي أنا عطشان، أنت عطشان، اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. أراد أن يرجع إلى المعركة، قال بني انتظر قليلا حتى تودعك النساء. جاء به إلى الخيمات، خرجنا النساء من الخيمات. هذا الشباب، هذا وداع الشباب، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. أقبلت أخته سكينة، ضمته إلى صدرها، نادت وضيعته. ثم أقبلت أمه ليلى، قالت ولدي علي أقبل وأدبر، أقبل وأدبر، ماذا تريدين أمه؟ قالت أريد أن أتودع من مشية الشباب، أريد أن أتودع منك يا ولدي. وصارت تضمه وتشمه وتنادي في أمان الله. بعد عندنا وداع آخر. ها، وخرجت عمته العقيلة زينب، ضمته إلى صدرها، قالت ولدي علي، ولدي علي، أبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل لها إن زينب غريبة بأرض كربلاء. أوالي على الغرباء، أوالي على المظلومين. ودعته العقيل زينب. فلما وصل الوداع إلى الحسين، عانقه الحسين في صدره، ثم رفع شيبته إلى السماء. الولد غالي، رفع شيبته إلى السماء، قال اللهم اشهد عليهم، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ برز علي الأكبر إلى المعركة. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. فرق صفوفهم، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ملمنة، قتل منهم مقتلة عظيمة. قال منقذ بن مرة العبدي، علي آثام العرب لأفجعن أباه وأمه فيه. عظم الله أجوركم. بينما الأكبر يقاتل، حمل عليه العبدي، يا حسين، يا حسين، يا زينب. حمل عليه العبد فضربه بالسيف على رأسه، فشبك على الفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيام. أخذته الفرس إلى الأعداء واجتمعوا عليه، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو ينادي أبا حسين، أبا حسين، عليك مني السلام. هذا يقطع بسيف وريده، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديدة، وهو يعالج بين القوم يفغر. وصل الصوت للحسين، خرج يهرول، انقض على القوم، فرق الأعداء عن وجد الأكبر مقطعا إرابا إرابا، انكب عليه مناديا ولدي علي ولدي علي، على الدنيا بعدك العب. قاعد عينده وشاف مغمض العين، بدم ما سابح متهرب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر، يا ابو يا من سمع يا امك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، والى العشرين ما وصلن سنينك. يا كوكب ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يا الله، ليلة الأكبر علي بن الحسين، دائما من نقول السلام على الحسين نقول وعلى علي بن الحسين، يعني علي الأكبر لما له من عظمة وشأن عند الله. إذا تزور الحسين لازم إلى زيارة مخصوصة مع أبيه الحسين في جميع الزيارات علي الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عشر مرات يا الله يا الله يا الله. اذكروا حوائجكم، اذكروا مرضاكم، اذكروا قضاياكم. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق علي بن الحسين الأكبر، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وفرج عن المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.